السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي عدها لكم فارس عمر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قالت جمعية الهلال الأحمر العراقية في تقرير اليوم الجمعة أن نحو 20,000 لاجئ عراقي عادوا من سوريا في كانون الأول الماضي. وأوضح التقرير أن 45,913 عراقيا عادوا إلى وطنهم من سوريا في الفترة الواقعة بين منتصف أيلول والسابع والعشرين من كانون الأول الماضي. وأضاف التقرير أن غالبية هؤلاء العراقيين عادوا إلى بغداد. وأشارت جمعية الهلال الأحمر العراقية إلى انخفاض عدد المهجرين داخل العراق بنحو 10,000 شخص. ونقلت وكالة فرانس بريس عن جمعية الهلال الأحمر قولها: يبدو أن الوضع تحسن نسبيا، وهذا ما شجع بعض اللاجئين العراقيين على العودة إلى بلدهم. بدت شوارع مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى مقفرة اليوم الجمعة بعد فرض حظر التجوال على المركبات تحسبا لوقوع هجمات. وأوضح قائد العمليات العسكرية في المحافظة العميد راغب العميري أن الحظر على حركة المركبات فرض لمدة يوم في بعقوبة والخالص والمقدادية بهدف الحد من أعمال العنف. ونقلت وكالة فرانس بريس عن العميد العميري قوله أن الحظر يشمل المركبات بكل أنواعها، مشيرا إلى أن المدن الثلاث تشهد أعمال عنف كل يوم تقريبا. أعلنت مصادر قضائية اليوم الجمعة أن الشرطة التركية ألقت القبض على 4 أشخاص للاشتباه بضلوعهم في عملية التفجير التي أوقعت 5 قتلى و68 جريحا في مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا يوم أمس الخميس. ولم تعلن جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف جنودا أتراكا، ولكن السلطة التركية اتهمت انفصاليين من أكراد تركيا بتنفيذ الهجوم. وقال رئيس هيئة الادعاء العام في إقليم ديار بكر دوردو كواك أن التحقيق يجري مع المعتقلين 4 للاشتباه في علاقتهم بالهجوم. وصل فريق من شرطة سكوتلاند يارد البريطانية اليوم الجمعة إلى باكستان للمشاركة في التحقيق في اختيار رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو في 27 من كانون الأول الماضي. وأوضح الرئيس الباكستاني برويز مشرف أن الفريق البريطاني المؤلف من 6 خبراء سيقدم مساعدته في مجال الطب الشرعي والجوانب التقنية، ولكن حزب الشعب الباكستاني الذي كان تتزعمه بوتو استبعد أن يتمكن فريق الشرطة البريطانية من تسليط الضوء على عملية الاغتيال. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المحامي فاروق ناق الذي كان مساعدا لبوتو قبل اغتيالها قوله أن الفريق البريطاني سيعمل تحت إشراف الحكومة وسيكون عمله ممارسة لا معنى لها بحسب تعبيره. انتهت المجالس الانتخابية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا الأمريكية بفوز المرشح مايك هاكبي. هاكبي وهو حاكم سابق لولاية أركنسو وقسم معمداني قال أن فوزه بداية يوم جديد في السياسة الأمريكية.
البداية كانت هنا في أيوا. أشكركم والله يبارك بكم بكل واحد منكم.
من جهة أخرى أظهرت نتائج المجالس الانتخابية للحزب الديمقراطي فوز المرشح باراك أوباما، فيما جاء جون أدواردز بالمرتبة الثانية متقدما على هيلاري كلينتون. أوباما تعهد بالتغيير في حال فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا العام ليكون أول رئيس أمريكي أسود.
نحن نختار الأمل على الخوف، نختار الوحدة على الانقسام، ونوجه رسالة قوية بأن التغيير آت إلى أمريكا.
ومن المقرر أن تعقد مجالس انتخابية وانتخابات تمهيدية في جميع الولايات الأمريكية 50 قبل أن يفوز كل متنافس بترشيح حزبه لخوض الانتخابات الرئاسية. أعلن الأسقف الجنوب أفريقي الحائز على جائزة نوبل للسلام دازمان توتو اليوم الجمعة أن الرئيس الكيني مواي كباكي منفتح على فكرة تشكيل حكومة ائتلافية لإنهاء الأزمة. الأسقف توتو التقى الرئيس الكيني في العاصمة نيروبي وقال في مؤتمر صحفي عقب اللقاء أن الأمل كبير بالتوصل إلى حل.
الرئيس ليس معارضا لتشكيل حكومة ائتلافية، من البديهي أنه يتعين القبول بوجود سلطة حاكمة، وبالتالي فإن الأمل كبير بعدما أشارت المعارضة والحكومة إلى انفتاحهما على إمكانية التفاوض.
وكانت أعمال العنف التي فجرها إعلان فوز كيباكي بولاية ثانية أوقعت 300 قتيل على الأقل وتسببت في تشريد عشرات الألوف. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، نحيي مستمعينا بكل خير، وهذه دعوة للجميع من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا، سيلتقيكم اليوم فارس شوقي من جديد مع ضيوفه من شباب المهجر في حلقة من برنامج كولاج تتناول قضية الشباب والانحراف وموقف الأهل منها. حلقة من برنامج حقوق الإنسان سنتابعها اليوم أيضا، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للاجئين العراقيين في دول الاتحاد الأوروبي. ولنا اليوم رحلة مع فلاح الدراجي ينقلنا فيها إلى أجواء المغتربين العراقيين عبر برنامج مبعدين، وسيكون معنا على الخط المطرب عادل عقلة. كما سنستمع إلى لقاءات عبر تقارير تتنوع بين المواضيع السياسية والخدمية من بغداد وبعض المحافظات. فهناك تقرير يتناول آراء لبرلمانيين من المجلس الوطني الكردستاني بشأن عطلة البرلمان الشتوية ومدى تأثيرها في تعطيل المصادقة على بعض القوانين المهمة، وتقرير آخر حول اجتماع مرتقب لقادة الكتل السياسية لإيجاد تفاهمات مشتركة حول عدد من مشاريع القوانين المهمة المطروحة على مجلس النواب العراقي. كما ننقل أجواء احتفالية ثقافية لديوان شرق غرب لتكريم عدد من الشعراء الفائزين في مسابقة الديوان الشعرية. وهناك سيداتي وأسادتي محطات نتوقف فيها لنتعرف على أبرز الأحداث في المحافظات الأخرى. أملنا أن تقضوا معنا أوقات طيبة مع تحيات أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميل كفاح الحبيب في متابعة جديدة لآخر المستجدات على الساحة العراقية في ملف إخباري شامل.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: مؤتمر لمكافحة الفساد المالي والإداري في بغداد، وقضية كركوك تثير زوبعة جديدة من الخلافات بين الكتل السياسية في مجلس النواب، افتتحت في بغداد أعمال الملتقى الوطني الأول لمكافحة الفساد لعام 2008 بحضور عدد من الوزراء وبرلمانيين وسفراء ومسؤولين في هيئة النزاهة. نائب رئيس الوزراء برهم صالح أكد في كلمة الافتتاح على خطورة التحديات التي تواجه العراق بسبب آفة الفساد التي قال أنها تهدد بفقدان ما يسعى إليه العراقيون لتحقيق مستقبل حر مزدهر يكفل طموحاتهم. وحمل صالح الأمم المتحدة مسؤولية استشراء ظاهرة الفساد المالي في العراق بسبب فضائح برنامج النفط مقابل الغذاء، وقال أن الشعب العراقي يطلب كشفا واضحا لكيفية إدارة أمواله في الفترة الماضية واسترجاع ما نهب منه وملاحقة ومحاسبة المتلاعبين بالمال العام. نائب رئيس الوزراء أكد على ضرورة التنسيق مع المجتمع الدولي في معالجة هذه الآفة، متهما بعض الكيانات السياسية بالتصرف فوق القانون، وأضاف في حديث للصحفيين على هامش المؤتمر:
دعنا لا ننسى أن جزء من الفساد المستشري في هذا البلد متأتي من الوضع السياسي ومن السجالات السياسية وتحكم مراكز قرار مؤثرة وصاحبة تأثير بمقدرات هذا البلد، وأحيانا تتعامل وهي أعلى وكانها أعلى من القانون، أعلى من سلطة القانون. تحدثنا في توصيات مختلفة وفي سياقات قانونية وإدارية وإصلاحية مختلفة للتعامل مع ظاهرة الفساد. أنا لا أقول أنه يمكن القضاء على الفساد في سنة 2008، فهي ظاهرة موجودة في الكثير من المجتمعات، لكن آن الأوان أن نشخص المشكلة ونقدر حجمها تقديرا دقيقا. المشكلة كبيرة وليست هينة، ومعالجتها تتطلب جهود كبيرة وتتطلب تعاون وتنسيق بين الأجهزة المختلفة للحكومة، الجهاز القضائي والجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي. من جانبنا كحكومة وكمجلس وزراء نحن جادون، يعني علق هناك توجه جدي في مجلس الوزراء بضرورة مجابهة هذا الموضوع بحزم وبجدية، ومن خلال عمل إصلاحي اقتصادي قانوني إداري ومؤسساتي.
من جهته قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أن العراق بحاجة ماسة إلى خبرات دولية متقدمة لمكافحة آفة الفساد المستشرية منذ زمن بعيد. وقال في لقاء أجراه معه مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد:
لا يوجد لدينا أدنى شك بأننا نحتاج إلى خبرات. نحن تنقصنا الخبرات والآليات من أجل مكافحة هذا الكم الهائل من الفساد الذي انتشر في أوصال الدولة العراقية وورثنا تركة كبيرة جدا من النظام. ومن ما بعد سقوط النظام حدثت أنواع متعددة من الفساد والسطو على المال العام. نحتاج إلى خبرات آخرين، ونحتاج إلى خبرات دول متقدمة استطاعت من خلال تحديث أنظمتها وأجهزتها الرقابية أن تسيطر على الفساد الذي لا يمكن مكافحته إلا من خلال آليات متقدمة، وهذا ما تسعى إليه الحكومة العراقية. واحدة من الأمور التي تحتاج الدولة العراقية لتفعيلها هي تحديث قوانين وتشريع قوانين مهمة تساعد على إطلاق التنمية، أن لا تكون معوقة للتنمية، وبنفس الوقت تفرض رقابة قانونية ورقابة نظامية على كل آليات الصرف والعقود والتعاقد في الدولة العراقية.
في ظل الحاجة، يعني هل هنالك إجراءات أو خطوات جدية سوف تحدث من أجل مكافحة الفساد؟
ما تستمعون إلى اليوم هو بداية لجهد الحكومة من أجل إحداث هذه الخطوات وتفعيل هذه القنوات، قنوات الرقابة.
كم شكل الفساد كعقبة أمام الحكومة في تحقيق برنامجها الاقتصادي والتنموي وحتى السياسي؟
أنا أتصور في عام 2007 حققنا إنجاز كبير جدا بمحاربة الفساد على المستوى الأعلى، يعني العقود الكبرى تم السيطرة عليها سيطرة قوية جدا، لكن لا ننكر بأن هناك حالات من الفساد في الطبقات وفي العقود الأخرى، العقود الدنيا، وهذا طبعا أيضا هذا يشكل واحدة من النقاط المهمة. لا شك أن الفساد معوق للتنمية، لكن أتصور أنه في عام 2007 شهد تقدم جيد في مكافحة الفساد، وهذا ليس كافيا. بالتأكيد نحتاج في 2008 إلى خطوات أكثر نجاحا وأكثر تقدما في مكافحة الفساد.
لكن المحلل السياسي عزيز جبرشيال يرى أن أشد ما يخشى في قابل الأيام هو أن يتم تمهيد الطريق أمام الفساد ليصبح أمرا معتادا، وطالب بتطبيق معايير الحكم الصالح المتمثلة بالشفافية أولا.
للإعلام للأسف الشيء المؤلم هو أن يسجل العراق هذه المستويات المرتفعة وهذا النسب العالية من الفساد الإداري والمالي. هذا مما يدل على أن هناك خطأ مستشري، وهذا الخطأ هو النظرة إلى السلطة. النظرة إلى السلطة للأسف ينظر إليها على أنها استحواذ، على أنها ملك خاص، وبالتالي يكون التجاوز على المال العام مسألة طبيعية. أشد ما نخشاه في هذه السنوات الأربعة اللي مضت وما يأتي من أعوام أن يؤسس إلى الفساد بحيث يصبح أمر مقبول، لأنه لابد من أن نراعي أو نطبق معايير الحكم الصالح التي جاءت في الأدبيات العالمية والتي جاءت من قبل منظمة الشفافية الدولية. هذه المعايير من بياناتها ومن أهم الفقرات التسعة المسطرة بها هي أولا الشفافية وثانيا المساهلة. للأسف الحالتين غايبة. آليات العقود اللي قاعد أو اللي يجري العمل بها هي يغيب عنها كثير من الأمور وفي مقدمتها الشفافية. احنا ما نعرف الآن ولا أي مواطن بإمكانه أن يعرف على ماذا تتعاقد وزارة التجارة، ما هي الأساليب التي يجري التعاقد بها من قبل وزارة الصحة مثلا، ما هي الأساليب التي يجري التعاقد من خلالها من أو بموجبها من قبل وزارات الأخرى، كيف يتم التعامل مع الشركات، كيف يتم فتح الاعتمادات، ما هي الآليات التي بالإمكان أن يراقب من خلالها حسن الأداء. للأسف هذه كلها غايبة.
أما عن الجانب الآخر المتعلق بالمساءلة، قال المحلل الشيال إنه يخضع الآن إلى اعتبارات سياسية أكثر من خضوعه لسياقات وإجراءات قانونية.
موضوع المساءلة للأسف يخضع إلى الاعتبارات السياسية أكثر مما يخضع إلى الاعتبارات الحقوقية والقانونية التي تضمن مصالح الشعب. الصير الآن هو يغض الطرف ويغض النظر عن الفساد الذي يحدث في الوزارات التي لها قوة برلمانية كبيرة، أما الآخرين الفاسدين الآخرين الذين ليس لديهم من يغطي لهم أخطاءهم سواء في الحكومة أو البرلمان هذه المواضيع يعلن عنها. ومن هنا فإن أنا سمعت قبل فترة أن السيد نور المالكي الطلب بأن يكون عام 2008 هو عام محاربة الفساد والقضاء عليه. أتمنى ذلك. ربما يكون المؤتمر الذي عقد هو جزء من هذه الفعاليات التي تنوي الحكومة، وهناك سلسلة فعاليات سوف تجري من خلال إقامة ورش تدريبية للمدراء العامين، لوكلاء المدراء العامين، لوكلاء الوزارات، للناس الذين يتعاملون بقضايا المال العام. إذا لم تكن هناك حرمة للمال العام وخشية من المساءلة سيستمر الفساد.
أثار عدم تطبيق المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك في الوقت المحدد لها في الدستور بنهاية العام الماضي، أثار زوبعة جديدة من الخلافات والنزاعات بين النخب السياسية. فبعد أن قرر مجلس النواب في جلسة الخميس تأجيل التصويت على تمديد العمل بالمادة إلى الأسبوع المقبل، طالب عدد من البرلمانيين العرب والتركمان بإلغاء تلك المادة بسبب انتهاء الفترة المحددة لتطبيقها، فيما أعلن مجلس محافظة كركوك عن عدد من قرارات تمهد الطريق لإنجاز عمليات التطبيع. المجلس طالب في بيان الحكومة واللجنة العليا المكلفة بإنجاز المادة 140 بتنفيذ خطوات تتمثل في تحديد موعد لإجراء الاستفتاء وتهيئة متطلباته قبل نهاية أيار المقبل، ومنح صلاحيات إدارية تنفيذية أوسع للجنة العليا لتنفيذ المادة وتحديد المقصرين في عدم تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من تلك اللجنة. وأشار المجلس في بيانه إلى أن الجدول الزمني الجديد لتنفيذ عمليات التطبيع والمقرر بنهاية حزيران المقبل غير قابل للتمديد أو التأجيل، لافتا إلى أنه في حالة عجز أو فشل الحكومة في تنفيذ المادة المذكورة وفق الآليات المقترحة، فإن السكان الأصليين لتلك المناطق في حدودها الإدارية قبل 17 من تموز عام 1968 سيكون لهم الحق في تقرير المصير الإداري لمناطقهم وفق الآلية التي يجدونها مناسبة لتحقيق ذلك. كما أكد المجلس على ضرورة استثناء محافظة كركوك في حالة صدور قرار بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق لحين الانتهاء من تنفيذ المادة. وطلب مجلس المحافظة من مجلس النواب استدعاء ومساءلة رئيس مجلس الوزراء والمعنيين في السلطة التنفيذية ومسؤولي اللجنة العليا لتنفيذ المادة حول إخفاقهم في الالتزام بوعود وبرنامج الحكومة. مستمعين الأعزاء، عن تجاذبات الكتل السياسية بشأن قضية كركوك تحدثت إلى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عزيز جبر شيال، وسألته أولا عن الإشكالات القانونية المترتبة على مرور الموعد الزمني لتطبيق مادة دستورية كالمادة 140، فقال
المواد الدستورية لا تسقط بتقادم الزمن، لكن أكو شيء في دستورنا هناك كثير من الألغام واللي نجم عنها خلاف في داخل المجتمع العراقي هو المادة 104. موضوع المادة 104 أنها تتصدى لحل وهي مشكلة كركوك ضيفت إلها مشكلة بعض حدود المحافظات لا سيما محافظة الأنبار ومحافظة كربلة ومحافظة النجف. أكو هناك بعض الطروحات بصدد هذه القضية لأن كما تعرف أن الحكومة السابقة قد أجرت بعض التعديلات على حدود المحافظات لأسباب أمنية أو لأسباب أخرى كانت تراها هي معللة في وقتها. صارت الحوارات في مجلس النواب ظهر أكو فريقين، فريق يدعو إلى إلغائها متمسكا بنص دستوري وارد وهو أن المادة 140 يجب أن تطبق بنهاية عام 2007، وبما أن العام 2007 قد انتهى فدستوريا تعتبر هذه المادة ملغاة. لكن كما نعرف أن المادة 140 كانت هناك أسباب لتأجيلها، وبالتالي الفريق الثاني عندما يطرح الحجج مالته هذه الحجج تستند إلى وقائع، وهذه الوقائع من الناحية الشكلية هي غير دستورية، لكن من الناحية الواقعية يعني إذا جينا وحللنا الموضوع من ناحية دجوري كما يقول أهل القانون، الدجوري يعني تعني أن هناك نصوص قانونية، لكن دفاكتو يعني من الناحية الواقعية أن الأمر لا يمكن تطبيقه. كما تعرف أن المادة 140 تتطلب بعض الإجراءات للتطبيق، هذه الإجراءات سارت أولا بشكل بطيء، وثانيا أن كل الأطراف قد ساهمت في كما يقول خلط الأوراق في هذه القضية. ليس فقط حكومة السيد المالكي هي الملامة في هذا الجانب، وإنما الأطراف الأخرى التي تدعو إلى تطبيق المادة أيضا عليها ذنب التأخير، وهو أنها أرادت كما يقولون يا إما وجهة نظري هي التي تمشي أو أنني سألغي التعاون أو سأوقف التعاون مع الآخرين. العملية هي عبارة عن عملية لي أذرع بدلا من أن تكون عملية حوار للتوصل إلى مشكلة كبيرة. بعدين أكو قضية ثانية يجب أن تفهم وتربط مع المادة 140 لأن الموضوع هو لغم. الأخوة الأكراد يتصورون أن الموضوع هو موضوع تاريخي جغرافي، وبالتالي لابد من أن تصبح كركوك جزء من كردستان إضافة فضلا عن مناطق أخرى. الآخرين ينظرون إليها على اعتبار أنها هي إدارة سياسية اقتصادية اجتماعية بهدف النهوض بالواقع العراقي وتخليصها من سيطرة الحكومة المركزية لكي نمنع ظهور دكتاتورية أخرى.
أعتقد بعثة الأمم المتحدة بالعراق والزيارة الأخيرة اللي قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية إلى كركوك تحلت الإشكال بشكل واضح، وهو أن تم دفع العملية 6 أشهر أخرى، فلماذا هذا السجال في مجلس النواب؟
هو أني هذا الكلام هذه الملاحظة الذكية نعم هو دخول العامل الدولي إلى موضوع المادة 140 وإلى موضوع كركوك. هذا بالحقيقة موضوع قد نجي به من زمن بعيد، لأنه يبدو أن الإخوة المشاركين في العملية السياسية غير قادرين على التوصل على تفاهمات على أبسط الأشياء، وبالتالي يصبح العامل الدولي عنصر حاسم في هذا الموضوع سواء كان المحتل أو كان الأمم المتحدة. أعتقد العامل الدولي هو العامل المفضل في هذه القضية، ولذلك أتصور متواضعا هو أن قضية المادة 140 وموضوع كركوك سوف لن يحسم إلا بالطريق الدولي. العامل الدولي راح تكون بضمانات، راح تكون بهناك إجراءات تنفيذية، وكذلك من الناحية الشكلية موضوع راح يرضي كل الأطراف. الطرف المتمسك بالناحية الدستورية بالدجوري راح يجد منفذ إلى في أن يقنع أنصاره بأن موقفه قد جاء تلبية لنداء دولي، وكذلك الطرف المتمسك بتطبيق المادة والذي يلقى معارضة من الآخرين سيجد له عونا في أن يتقبل التمديد وأن يقبل بفترة مناسبة وأن يقبل بتنازلات إذا ما كانت مرتبطة بضمانات دولية من قبل الأمم المتحدة بشكل خاص وليس من قبل الأمريكان.
دكتور عزيز جبر شاد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، شكرا جزيلا على هاي الإضاءة. مستمعينا الكرام، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
يجيبك حبنا الليلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و 101.6 ميجا هرتز في الناصرية و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي، سنتابع في هذه الفترة تقريرين من أربيل وبغداد و